فقد عصى الله ورسوله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في كتاب الأدب، والأدب يجمع جميع أحوال الأدب. يقول رحمه الله: باب اللعب بالنرد. النرد لوح كبير يجيبون عليه حبوب أو خرز أو شيء يلعبون القمار، نعوذ بالله يلعبون عليه القمار. ومن لعب بالقمار بالنرد شير فهو طبغ يده، نعوذ بالله، في لحم خنزير أو دم، أو خنزير محرم ونجس ودمه محرم ونجس كما سيأتي. يقول رحمه الله: حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة
قال حدثنا
عبد الرحيم بن سليمان
وأبو أسامة قال حدثنا
عبيد الله بن عمر
قال
عن نافع
عن ابن عمر
عن سعيد بن أبي هند
عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لعب بالنرد
فقد عصى الله ورسوله.
النرد شير فارسي لكنه عرب، دخل العربية بلغته بما هو هو. النرد شير فارسي أدخله العرب بلغتهم كما هو، ما تغير ولا تبدل، يعني نرد شير وهو كلمة فارسية دخلت العربية كما هي، صارت باللغة العربية. والنرد شير يقال أنه لعب بالقمار بخرز أو حبوب أو شيء من هذا، يلعبون بالقمار، نعم، بالخاسر يسلم فلوس والرابح يأخذ فلوس، بالقمار يلعبونه. فمن لعب النرد شير فقد صبغ يده بلحم خنزير أو دم. نعم.
قال دثنا عبد الله بن نبير وابو اسامه عن سفيان عن عقبه بن مرشد عن سليمان بن بريدة عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد شير فكانما غمس يده في لحم خنزير ودمه.
يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة
قال حدثنا
عبد الله بن نمير
وأبو أسامة قال حدثنا
سفيان الثوري
قال
عن علقمة بن مرثد
قال حدثنا
سليمان بن بريدة
عن أبي بريدة بن الحصين قال:
النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما لعب بالنرد شير فإنما غمس يده في لحم.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. أولا لأنه خمار، والثاني لأنه لعب ينهي عن ذكر الله وعن الصلاة، وكل لعب ينهي عن ذكر الله وعن الصلاة فهو محرم، فهو حرام لعبه على المسلم. كل لعب، الكورة، الزنجفة، الأشياء، كل لعب ينهيك عن ذكر الله وعن الصلاة فهو حرام، لا يجوز على المسلمين أن يلعبوه، حرام. هذا من ناحية. من ناحية أخرى فإن النرد شير نعوذ بالله كأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. يتفهمون أن الخنزير محرم وأن دمه هو النجس وأن يغمس يده نعوذ بالله جريمة من جرائم. نعم.
باب اللعب بالحمام. قال رحمه الله: دثنا عبد الله بن عمرو بن زرارة قال دثنا شريف ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى إنسان يطبع طائرا فقال: شيطان يطبع شيطانا.
نقول ابن ماجه رحمه الله: باب اللعب بالحمام. كثير من الناس مولع نعوذ بالله بالحمام، يخليها في أقفاص ثم يجيب ذكرين على أنثى، الذكرين يتضاربان مثل الديكه، يتضاربان على الأنثى، فمن غلب فهي له، ولا ما تطيع مثل النساء، مثل المرأة، اللي يغلب من الرجال هو لها، لكن الحمام طبيعة النساء. الشاهد أنه يأتيها بأقفاص ثم يطلق هذه، وإذا طارت عليه وتعصت عليه تبعها يريد أن يفيدها. فالرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتبع حماما قال: شيطان يتبع شيطانا، لأنها برضو سلي عن ذكر الله وعن الصلاة، اللعب بالديكة أو اللعب مضاربة الديكة ومضاربة ذكور الحمام أو اللعب بالحمام، كل هذا ما يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة. هذا من ناحية، من ناحية تعذيب الحيوان بعضه ببعض، الحيوان تسلط بعضه على بعض، هذا أيضا جريمة كبيرة من كبائر الذنوب. اللعب بالحمام أو اتباعه أو طرده أو شيء من هذا كله شيطان يتبع شيطانا، هذا أخذ وصف وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام لابن آدم. نعم.
السلام. قال حدثنا عبد الله بن عامر.
يقول ابن ماجه حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا
شريف
القاضي قال حدثنا
محمد بن عجلان
قال
محمد بن عمرو
ابن عمر قال حدثنا
أبو سلمة بن عبد الرحمن
عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانه، لأنه ما أنت مأمور الإنسان تلعب بالحمام ولا أنت مأمور أن تتبع الحمام، أنت مأمور أن تعبد الله وتذكره وتتلو كتابه وتصلي وتصوم وتذكر الله وتسبب في معيشة الإنسان في بيع شراء أو غيره. أما أن تلهو بلعب حمام أو شيء من هذا فالرسول وصفك بأنك شيطان، وأن الحمامة أيضا اللي تلعب فيها شيطانة، وإن كان ما لها ذنب لكن صارت شيطانة لأنك أنت شيطان. نعم.
قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا الأسود بن عامر عن حماد بن سلمة عن محمد بن عامر بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانه.
يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا
أبو
بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
الأسود بن عامر
قال
عن حماد بن سلمة
عن حماد بن سلمة قال حدثنا
محمد بن عمرو
محمد بن عمرو قال
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال
النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانه.
يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجل يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانه. نعم.
قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا ابن سليم الطائفي قال دثنا ابن جريج عن الحسن بن ابي الحسن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا وراى حمامه فقال شيطان يتبع شيطانه.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
هشام
بن عمار قال حدثنا
يحيى بن
سليم قال
قال
حدثنا ابن جريج قال حدثنا
الحسن البصري
الحسن البصري الحسن بن ابي الحسن قال حدثنا
عثمان بن عفان
عثمان بن عفان وهو ما ادرك عثمان ولا روى عنه لكن سيروي عن الصحابه عن صحابي عن صحابي. يقول عن الحسن بن ابي الحسن عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا وراء حمامه فقال شيطان يتبع.
يقول عثمان ان الرسول عليه الصلاه والسلام راى رجلا يتبع حمامه فقال شيطان يتبع شيطانه، يعني ان اللعب بالحمام او اتباع الحمامه او اللهو بالحمام او اللهو باي شيء يلهيك عن ذكر الله عن الصلاه فهو حرام، وصفه الرسول باخص الاوصاف هو شيطان، شيطان يتبع شيطان.
قال رحمه الله دثنا ابو نصر محمد بن خلف الاسكلاني قال دثنا رواد بن الجراح قال دثنا ابو سعيد الساعدي عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يتبع حمامه فقال شيطان يتبع شيطانه.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
محمد بن خلف
محمد بن خلف قال حدثنا
رواد بن الجراح
رواد بن الجراح قال
قال حدثنا ابو سعيد الساعدي
قال حدثنا ابو سعيد الساعدي ابو سعيد الساعدي قال
عن انس بن مالك
عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام راى رجلا يتبع حماما فقال شيطان يتبع شيطانه. هذا خمسه من الصحابه يرون انه الرسول نهى عن اللعب بالحمام او غيره وجعلها شيطانه ولو لم تكن لها إذن، لكن علشان هو شيطان هو جر عليها الإثم نعوذ بالله فصار شيطان ويتبع شيطانه. نعم.
باب كراهية الوحدة. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا وكيع عن أبي محمد بن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم أحدكم ما في الوحدة ما سار أحد بليل وحده.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن الوحدة في السفر، يعني إذا سافرت الإنسان لا تسافر وحدك لأنك محصور الإنسان بالجن، محصور بالحيوانات، محصور بالأسود والوحوش، محصور بكل شيء إنسان، محصور بتسجل الإنسان لوحدك، لابد من اثنين أو ثلاثة لأن أقل رفقة الثلاثة، يصير واحد أمير واثنين مأمورين وواحد يؤم الصلاة وواحد يؤذن إلى آخره. أما الوحدة في السفر فممنوع. يقول رحمه الله حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة
قال حدثنا
وكيع
بن الجراح قال حدثنا
عاصم بن محمد
عاصم بن محمد عن أبيه محمد قال
عن ابن عمر
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوحدة في السفر، يعني لا تسافر وحدك حتى لو بسيارة، لاحظ حتى لو بسيارة تسوق سيارتك وأنت وحدك وتسير وحدك في الطريق ممنوع، سيارة بناقة بحمار بأي شيء ممنوع أن تسافر وحدك في الليل لأنك مخطور من كل شيء، لأنه خطر. والرسول عليه الصلاة والسلام هو الرحيم بالأمة اللطيف بهم، يقول لك لا تسافر لأنك مخطور الإنسان، يجيك جني يجيك وحش يجيك شرب يجيك شيء، وأنت حتى لو أنت في السيارة ممنوع. أن تسافر وحدك الإنسان، خذ معك رفقة وسافر أنت وياهم الإنسان، أولا يأمنونك وثانيا يمنعونك وثالثا تتحرى أو تتحرج عن نهي الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب إطفاء النار عند المبيت. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب ترك النار إطفاء النار عند النوم. النار كل ما كان يخشى عليه إحراق البيت تطفيه الإنسان، حتى الفرن، الفرن اللي تسويه بالغاز لازم تطفيه، لا تخليه والع، لأن إذا كان والع تجي الفارة الفاسقة وتجيب خرقة وتخليها على الوالع، الفرن الوالع هذا، ثم تجر على الفرش ويحترق بيتك وانت نايم ما تدري عنه. يعني لا تقول إن الرسول لها لأجل الحطب والجمر أولا، يقول لك لا، حتى اليوم موجود الفرن والع، لا تخلي نار عندك. والسؤال هل هو إذا كان لمبة نجفة مثلا فوق راسك تخليها؟ إذا كنت ما تنام إلا بنور ترك اللمبة صغيرة، وأما تنام بدون نور فهو أحسن، حتى النور، حتى النور، حتى اللمبات وغيرها ونبي أحسن. لكن بعض الناس يقول ما أنام إلا بنور ولو صغير، ما عليه لمبة فوق خليها صغيرة ما في، لكن قد تأتي الفارة وتقرب لك السلك ثم تسلك عليه. الشاهد يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة
قال حدثنا
سفيان بن عيينة
قال حدثنا
الزهري
قال
عن سالم
عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إغطاء النار ضالعة والناس نومة، لأنه سرق في البيت في المدينة بيت وسببه الفأرة، سرقوا لأنهم تركوا ودك والع، ودك والع وفتيلة والعة، فجاءت وجرت الفتيلة من الودك جرته على البيت وصار على حصوره على فروشه وعلى شيء، واحترق البيت بأهله والناس نوما. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ترك النار والع حين تنامون، أطفي النار وأجفي الأبواب وأجفي القدور، طبق القدور ولو لم تحصل اللعوش حطوا على الجدر ولا على السطر ولا على شيء، والباب أجفه والنار أطفيها، كل هذا من آداب الإسلام مما وجه الرسول توجيهات الرسول عليه الصلاة والسلام وحرصه على أمته. نعم.
قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله نبي بردان أبي موسى رضي الله عنه أنه قال اشترك بيت في المدينة على أهله فحدث النبي صلى الله عليه وسلم بشانهم فقال إنما هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو
بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
أبو
أسامة حماد قال حدثنا
بريد بن عبد الله
قال
عن
أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه أنه احترق بيت في المدينة، ترك الودج في سطر مفصول وعليه فتيلة لامت الفأرة الفويسطة وجرت الفتيلة حتى احترق البيت، ولما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تتركوا النار في البيوت وأنتم نائمين، إذا أردت أن تنام فأطفئ النار وأطفئ الباب وغطي القدر وغطي السطل وغطي المواعين اللي تحتاج إليها، فيها ماء فيها لبن فيها تغطيها ولو بعود، تقول بسم الله ولو بعود، تقول بسم الله خلاص، ولو مروحة بسم الله خلاص، ما يجي لا جن ولا إنس ولا شيء. الشاهد أن الرسول أمر تعالى وتقدس بإطفاء النار سواء كانت من الودك أو حطب أو فرن أو لمبات تحتاج إلى تخاف منها الإنسان، لأن النار فاسقة أو عدو لكم، النار عدو لكم والفأرة فويسقة، الفأرة عدو برضه والنار عدو، فإذا جاء العدو ومسك العدو أحرق الماء البيت. نعم.
قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك بن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نطفي سراجنا.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة
قال حدثنا
عبد الله بن
نمير قال حدثنا
عبد الملك بن عمرو
عبد الملك بن عمرو قال حدثنا
أبو الزبير
قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا نطفئ النار ونطفئ الباب ونحط على السطل أو الماعون أو شيء من هذا عود، علشان أما تخفيه ولا تحط لو ما تجد إلا عود تغطوا على النار.
باب النهي عن النزول على الطريق. قال رحمه الله دثنا بكر بن ابي شيبه قال دثنا زيد بن هارون قال انبانا هشام بن الحسن عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلوا على جواد الطريق ولا تقضوا عليها الحاجات.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن النزول على الطريق الجادة اللي يمشي الناس عليها بالليل لا تنام فوقها لأنها مطرق للناس. يجي حيات تمشي على الطريق، يجي مثلا بعرين، يجي ناس، يجي سيارة في أيام السيارات اليوم، يجي سيارة ما يشوفك خدمك هي خدمك أنت سيارتك، لا تجلس على الطريق ولا تسمي حاجة على الطريق، لأن يعني قد يكون إنسان يمشي على رجوله ويقع في البراز اللي تحطه على الطريق يلعنك، لأن يعني النبي قال اتقوا الملاعن الثلاثة، اتقوا يعني تجنبوا الملاعن الثلاثة، لأن الإنسان إذا خمع بخرابة بخرع أو ببراز في الطريق لعنك، يعني لعنك الله عليك، ليش تحصل كذا، ليش تحب كذا، ليش تفعل كذا، لا تحت الظل اللي تظلل به الناس، ولا تحت المشمس تمشي فيه، ولا في الطريق، لا تبرز في الطريق، لا تبرز، لأن كل إنسان يقع فيه راح يلعنك، اتقوا الملاعن، يعني اجتنبوا التي تلعنون بسببه، فيلعنك الناس إذا وطأوا في البراز في الطريق أو في تحت ظل شجرة أو في مشمس يتشمسون فيه، يلعنونك أنهم. فأنت اتق اللعن، اتق الملاعن الثلاث، كذلك الطريق لا تتبرز ولو جادة في البر، لو جادة لا تتبرز منه، الشارع ممنوع والجادة اللي يمشي مع الناس ممنوع أن تبرز فيها وتتركه، لأن الناس يطعونه ويلعنونه. نعم.
حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا
يزيد
بن هارون، قال حدثنا
هشام
بن حسان، قال
عن الحسن البصري،
عن الحسن البصري، عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم
لا تنزلوا على جواد الطريق ولا تصلوا عليها الحال.
لا تنزلوا على جواد الطريق يعني الجادة لا تنزل فوقها ولا تتبرج عليها، لا تتخلى عليها تراجل فوق الجادة ولا تنام فوق الجادة لأنه خطر، الجادة مطرد للناس وللحيات وللجن ولكل أحد، فلا تنام في وسط الطريق الذي يسلكه الناس ويسلكه الجن والحيات والوحوش. نعم.
باب ركوب ثلاثة على دابة. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة، قال دثنا عبد الرحمن سليمان العاصم، قال دثنا مورق العجلي، قال دثني عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بنا، قال فتلقي بي وبالحسن أو بالحسين، قال فأمل أحدنا بين يدي والآخر قلبه حتى قدمنا المدينة.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب ركوب ثلاثة على الطريق على أهل دابة، ناقة يركب عليها ثلاثة، لكن إذا كانوا أطفال نعم، أما غير أطفال فلا يمكن يركب الاثنين، واحد على الشداد وواحد على مردوف الناقة بس، أما ثالث لن يركب، ما له مكان الثالث، هذا متى؟ إذا كانوا كبار، أما الصغار لك أن تأخذ اثنين ثلاثة معك الإنسان على الناقة وأن تمشي، الشاهد يقول لأنه ليس بتشريع، فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بالحسن أو الحسين وبعبد الله بن جعفر ليس تشريع الناس أن تأخذ ثلاثة على ناقة، ما يمكن لأنه ما فيه إلا أم في الرجيف لي ولا على الشاد واحد منهم، لكن لو قابلك أبطال لك الإنسان ولدك أولادك ولاد أخوك وحملتهم معك جائز، لأنه مطفال تحق واحد هنا وواحد وراء يصير اثنين وواحد وأنت الثالث، واحد بحسرك وواحد وراء وأنت الثالث، الإنسان جائز هذا إذا كانوا أبطال. يقول ابن ماجه حدثنا
أبو
بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا
عبد الرحيم بن سليمان،
عبد الرحمن الرحيم بن سليمان، قال حدثنا
عاصم،
قال
حدثنا مورق العجلي،
قال حدثنا مورق العجلي، قال حدثنا
عبد الله بن جعفر،
عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، جعفر بن أبي طالب اللي قتل في موسى وعوض الله إيديه لما قطعت إيديه عوضه الله جناحين ومنهم ذو الجناحين جعفر رضي الله عنه، هذا عبد الله ابنه عبد الله بن جعفر، لما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام من تبوك تلقاه الأطفال يقولون أن تلقان يتلقون بنا، فأخذ عبد الله بن جعفر وأخذ الحسن وقيل الحسين واحد منهم حطه في حفله وحط واحد وراء وهو في الثالث، فيجوز إركاب الأطفال معك الإنسان إذا كانت الناقة كبيرة. نعم.
باب تدريب الكتاب. قال رحمه الله دفن بكر بن أبي شيبة، قال دفن يزيد بن هارون، قال أنبانا بقية، قال أنبانا أبو أحمد الدمشقي، عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دربوا صحفكم عن جهلاء إن التراب مبارك.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب تدريب، يعني إذا كتبت كتاب الإنسان تأخذ تراب من تحتك وتغر عليه فإنه أنجح، والتراب ذكره الرسول في حديث كثيرة، قال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا إذ به سقيمنا تربة أرضنا، طريقة في التراب مبارك لا شك في هذا، ولكن كثر اللغط فيه من ممن لهم أهواء أو شيء من هذا، الحديث منكر، الحديث ضعيف، الحديث كذا، الحديث نحن نعمل به سواء منكر أو منكر، نعمل في الحديث هذا. وإذا كتبت كتاب الإنسان أترخ التراب من بيتك أو من حولك وحطه ورش عليه وأنجحته أنجح بإذن الله، لأن التراب مبارك. الرسول قال بسم الله تربة أرضنا مبارك التراب لا شك فيه، وشفى بعد تربة أرضنا بريقة بعضنا في أبي سقيمنا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة
قال
حدثنا يزيد بن هارون
يزيد بن هارون قال
قال أنبأنا بقية بن الوليد
بقية بن الوليد قال
قال حدثنا أبو أحمد الدمشقي
قال حدثنا أبو أحمد الدمشقي قال
عن أبي الزبير عن جابر
عن أبي الزبير هم طعنوا في أبي أحمد وبقية بن الوليد، هذول اللي طعنوا فيهم يعني بقية ضعيف
والشيخ
وأبو أحمد ضعيف عندهم، بل قالوا منكر، وبعضهم يقول ينقل الحديث الضعيف عن الرسول، فالحديث موضوع متن وسندا إلى آخره. الشاهد أن السند كما ترون أوله
أبو بكر بن أبي
شيبة وهو إمام حافظ، شيخه
يزيد بن
هارون إمام حافظ، شيخه
بقية
بن الوليد وهو ما معمول بحديثه معمول بها، وإن كان مغموز من الضعف لكن أحاديث معمول بها عن شيخه أحمد
الدمشقي
هذا اللي مجهول. وشيخ أحمد الدمشقي جاب أبو الزبير محمد المسلم بن تدرس إمام حافظ، وشيخه جابر رضي الله عنه الصحابي. الشاهد أن الإنسان إذا كتب كتاب فأنه إذا عنده تراب يحفظه أصلا ما في شيء، لأن الأحاديث هذه مثل هذه الأحاديث سواء كان ضعف الناس أو ما ضعفها نحن نعمل بها. نعم
قال كربوا صحفكم عن جهلها
كربوا صحفكم يعني خطاباتكم لتكتب لأخوك المسلم أو تكتب للملك أو تكتب للقاضي أو تكتب للأمير كربها حط عليها ذر عليها تراب من التراب الناعم ذر عليه وتصدقها وحطها بجرس وارسلها فإنه أنجح لكتبكم. يقول الرسول فإنه أنجح لرسائلكم. نعم
باب لا تنادى
لا تتكل على التراب، تتكل على الله تعالى وتقدس. التراب صحيح انه شفاء وانه مبارك، لكن تتكل على الله تعالى وتقدس هو اللي يقضي حاجة الانسان، وانما هذا سبب من الاسباب. نعم
باب لا تنادى اثنان دون الثالث. قال رحمه الله دثنا محمد بن عبد الله بن نبيه قال دثنا ابو معاويه وكيع عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثه فلا يتنادى اثنان دون صاحبهما فان ذلك يحزنه.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب اذا كانوا الناس ثلاثه فلا يتنادى اثنان دون الثالث. شوف الادب في آداب الرسول لأمته عليه الصلاة والسلام، نحن ثلاثة يقوم اثنين تناجون فيهم بينهم وأنا جالس يسرون الكلام عني يحزنني، هذا لا شك في هذا، فهو كبيرة من كبائر، نهى الرسول عنه لأنه كبيرة. والله ذم النجوى، النجوى من الشيطان لا شك في هذا، ذمها تعالى وتقدس النجوى، تناجوا بالإثم والعدوان ولا تناجوا بالبر والتقوى. الشاهد يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
محمد بن عبد الله
محمد بن عبد الله قال حدثنا
أبو معاوية
قال ووكيع قالوا حدثنا
الأعمش
قال حدثنا
شقيق
بن سلمة قال
عن عبد الله بن مسعود
عن عبد الله اللي يسمى أبو وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتناجى اثنان دون الثالث، نحن ثلاثة نفر يقوم اثنين ترجل وهذا ما يسمع، هذا يحزنه لا شك، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر تتناجوا وتترك أخيك المسلم يحزن، ما يجوز هذا، حرام عليكم. تبون تتناجون أو في سير تبون تقولون قوموا روح أفهم ويقوموا يروح أنتم قوموا روحوا، أما في المجلس ما يمكن، في المجلس ما يمكن يتناجى اثنين واحد عندهم ثالث ما يسمعونه، عندك موضوع تتكلم به أخاك المسلم قم أنت وياه وكلموا برا، أما تتكلم وأنا أسمع هنا جالس تصدون عني تكلمون فهذا لا يجوز، لأنه يحزن المسلم وحزن المسلم قريبا من جرائم، يحزن لأن ربنا نهانا عن النجوى نهانا عن النجوى.
قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا سفيان بن عيينه عن عبد الله بن دينار بن عمر رضي الله عنه انه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتنا جثنان دون الثالث.
يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا
هشام بن عمار.
هشام بن عمار قال حدثنا
سفيان بن عيينة.
سفيان بن عيينة قال حدثنا
عبد الله بن دينار.
عبد الله بن دينار قال
عن ابن عمر.
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يتناجى اثنان دون الثالث. أنتم ثلاثة لا يتناجى اثنان دون لا يتناجى اثنان دون الثالث. نهاك الرسول نهاكم الرسول أن يتناجى اثنان دون الثالث لأنه يحزنه. نعم.
باب من كان معه صيام فليأخذ بنفسها. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا سفيان بن عيينة أنه قال قلت لعمر بن دينار سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مر رجل بصيام في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنفسها. قال نعم.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب لا يجوز المر بالمساجد في النبل لأن النبل مثل الشوك. النبل مدببه مثل الشوكة يجرح الإنسان يجرح حتى المسلم. لكن أمسك بالرأس الرأس المدبب وخل رأسه قعر النبل خله هو اللي يجيبك. أمسك النصل خل هذا مفلوس لأن النصل هذا يجرح خاتم المسلم. يتزاحمون في المسجد يتزاحمون في الشارع يجرحهم هذا النبل فهذا لا يجوز. نهى الرسول عنه. يقول ابن ماجه حدثنا
هشام بن عمار.
هشام بن عمار قال حدثنا
سفيان بن عيينة.
سفيان بن عيينة
قال سفيان قلت لعمر بن دينار سمعت جابر بن عبد الله.
يقول سفيان قلت لعمر بن دينار سمعت جابر رضي الله عنه يقول ايش
مر رجل بصيام في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك بنسالها. قال نعم.
يقول سمعت جابر رضي الله عنه يقول يحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا مر بسهام مفلوتة في الرؤوس المدببات مفلوتة لأنه مثل الشوكة يجرح يمسك الإنسان ثم يجرح زلبك يطلع الدم. ابن عمر ما مات إلا من واحد منهم الحجاج بن يوسف سلط واحد من الحراس معه قال أطلع نفالك ولاحظ ابن عمر لا زاحمه وخلى تجرح فخذك هو محرم. ابن عمر محرم والحجاج محرم فلما مر الرجل جرحه السهم فمات منه. فلما مات جاء عزيزي لا بأس عليك قال أنت اللي قتلتني أنت اللي قتلتني حملت السهام بعرفة وعرفة مزدحم الناس أنت اللي قتلتني. يقول ابن عمر الحجاج بن يوسف الشاهد أن الرسول نهى عن أن يجعل المدببات الشوك حق السهم. السهم مدبب وشوك يصنعه العرب هذا منه قعره هذا اللي يمسكه واللي يروح هذا مدبب يدخل نعوذ بالله في الجسد يفرخ العين ويمسك الحلق من هنا ويخرج الصدر. المهم أنه مثل البنجد انفلت من المصير. المصير يربونه ينبلون به يمسك المصير مع قعر المصير ثم يجر المصير ثم يفلسه يروح يثبت ريان كأنه هوى ثم يضرب الضربة نعوذ بالله يقتل الصيد ويقتل الآدم يقتل كل شيء ويفرخ العين إلى آخره. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يأتي سهام مدببة امسك المدببات منها وخلى النصل هو اللي للناس.
قال رحمه الله دثنا محمود بن غيلان قال دثنا أبو موسى عن بريد عن جدي أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه أن تصيب أحدا من المسلمين بشيء أو فليقبض على نصالها.
يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا
محمود بن غيلان.
محمود بن غيلان قال حدثنا
ابو اسامه.
ابو اسامه حماد قال حدثنا
بريد
بن عبد الله
عن جده ابي برده
عن جده ابو برده عن جده ابي موسى عن ابيه ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى. نعم.
قال اذا مر احدكم في مسجدنا او في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها.
يقول النبي عليه الصلاه والسلام اذا مر احدكم ومعه نصل في مسجدنا او في سوقنا في كل مكان في الزحام لا يجوز له ان يمر في النبل الا اذا مسك النبل المدببات من رؤوس النبل مسكهن واخرج القعر. القعر ما يآذي عند امسك المدببات اللي في الشوك امسكها اللي كان بيدك ولا فلا تمر في الزحام. تمر في الزحام في المسجد او في الزحام في السوق من هي نعم حرام عليك هذا. نعم. ولو يقتل انسان في هذا المدبب يجرح انسان ويقتله عليه دمه عليه ديته ولانك انت القاتل وانسان ما تعمد لكن عليه ديه ويكون شهرا. نعم.
باب ثواب القرآن. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا عيسى بن يونس قال دثنا سيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن ما سفرت الكرام البررة والذي يقرأه يطعته فيه وهو عليه شاق له أجران اثنان.
يقول ابن ماجه رحمه الله انتقلنا إلى كتاب رب العالمين باب القرآن وفضل قراءته. فضل قراءة القرآن. القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود منه بدا تكلم الله به تعالى وتقدس، اسمعه جبريل وجبريل اسمعه محمد ومحمد اسمعه الصحابه، ووصل الينا بالتواتر طبقه عن طبقه وجيلا عن جيل. هذا اللي بين يدينا، جيلا عن جيل وصل الينا بالتواتر لا يختلف فيه، امه عن امه، امه عن امه، جيل عن جيل، جيل عن حتى وصل الينا بالتواتر لا يختلف في حرف واحد. هو الذي انزل الله تعالى على رسوله عليه الصلاه والسلام من الحمد الاول الحمد الى اخر قول عبر بالناس، هذا الكتاب الذي قال الله فيه لا يمسه الا المطهرون. هذا اللي بين يدينا هو الذي قال فيه لا يمسه الا المطهرون، ولا يجوز قراءته للحائض ولا النفس حتى غيبا حتى على صدره. الجنب والحائض لا يجوز ان يقراه ولا حتى غيبا حتى على صدره لا يجوز. اما الحدث الاصغر فلا يجوز مسه بيده بس، اما يقراه على صدره فلا مانع من ذلك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
هشام
بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا
سعيد
بن ابي عروبه قال
حدثنا قتاده
قال حدثنا قتاده قال
عن زراره بن عوفه
سعيد بن ابي عروبه يروي عن قتاده
نعم
ولا سعيد الجريري
سعيد بن ابي عروبه
يروي عن قتاده
نعم
سعيد بن ابي عروبه شيخ قتاده عن سعيد بن ابي عروبه الا كان الولد يمكن سعيد ولا كلهم من الطبقة الثالثة، اثنين من الطبقة الثالثة الولد والوالد من الطبقة الثالثة ويروون عن أبي هريرة عن الصحابة، وقتادة يروي عنهم. أما الذي يروي عن قتادة هو
سعيد المقبري، هذا
سعيد بن أبي عروبة، نعم سعيد الجريري، نعم أنت. قال حدثنا
قتادة عن زرارة بن عوف،
عن زرارة بن عوف قال حدثنا
سعد بن هشام،
سعد بن هشام قال حدثنا
عن عائشة قالت
عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم
الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البراء،
الماهر بالقرآن يقرأه قراءة الصحابة رضي الله عنهم، اللي يقرأ القرآن يقرأ ويقرأ انظر وين يروح، يروح فوق 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 محل ما تقرأ الإنسان. أما اللي تعتع وصعب عليه يقرأ آية وتعتع يقرأ حرف وتعتع ويعكس فهذا له أجران لأنه صعب عليه، يقرأ القرآن لكن يتعتع لسانه ما يستطيع يحس فهذا له أجران.
قال رحمه الله تدنا بكر نبي شيبة قال تدنا بيد الله بن موسى قال انبانا شيبانا فراس عن ابي نبي سيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القران اذا دخل الجنه اقرا وسد فيقرا ويسد بكل ايه درجه حتى يقرا اخر شيء معه.
يقول ابن ماجه رحمه الله بابو
تابع للباب
حدثنا
ابو
بكر بن ابي شيبه قال حدثنا
عبيد الله بن موسى
عبيد الله بن موسى قال حدثنا
شيبان
شيبان قال حدثنا
فراس
فراس قال حدثنا
عطيه العوفي
عطيه بن سعيد العوفي قال
عن ابي سعيد الخدري
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال
يقال لصاحب القران اذا دخل الجنه اقرا وسعد.
يقول ابي سعيد ان الله تعالى يقول لصاحب القران او الملائكه يقول له اطلع اطلع تقرا القران نعم كم معك من القران معي سور عديده كذا وكذا وكذا اطلع واقرا اطلع واقرا اطلع واقرا اطلع واقرا حتى ينتهي القران اللي معك فان كان القران كله انظر فين تروح. الله اكبر الله اكبر هذا ما يدلنا على ان الجنه درجات لا حد لها درجات لا حد لها اطلع 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 حتى تطلع فوق الناس كلهم. نعم.
قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكيع عن بشير بن مهاجر عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب فيقول أنا الذي أسرت ليلك وأمات نهارك.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
علي بن محمد
علي بن محمد قال حدثنا
وكيع
بن الجراح قال حدثنا
بشير بن مهاجر
بشير بن مهاجر قال
عن ابن بريدة
عن ابن بريدة عن
ابي بريدة
عن ابي بريدة بن الحصيب ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم
يجيء القران يوم القيامه كالرجل الشاحب.
يقول يجيء القران يوم القيامه كالرجل الشاحب يعني تعبان ووجهه شاحب يعني وجهه مكشر دليل هو تعبان مثل الرجل التعبان اللي وجهه مكشر هذا القرآن يشفع لصاحبه يأتي يوم القيامة كالرجل الشاحب القرآن. نعم فيقول
أنا الذي أسرت ليلك وأضمعت نهارك
فيقول لصاحبه أنا الذي أسرت ليلك وأضمعت نهارك تعال ادخل الجنة. نعم الله هذا إذا كان عاملا به إذا كان يقرأ القرآن عاملا بما فيه أما الذي يقرأ ويخالف ما له قيمة. نعم.
قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهلي أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان؟ قلنا نعم. قال فثلاث آيات يقرأهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات سمان عظام.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو
بكر بن أبي شيبة
وعلي بن محمد
وعلي بن محمد قال
حدثنا وكيع من
حدثنا وكيع قال حدثنا
الأعمش
الأعمش قال حدثنا
أبو صالح
أبو صالح السمان قال
عن أبي هريرة
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم
أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات.
يقول يحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث نوك خليفات بين حليف تجي خليفات يعني لها ولد لها ولد يتبعها ومعها ومع هذا لها حليب تشرب حلب وتشرب وولدها معها أنت تحلب وتشرب من الثلاث هل يحب أحدكم أن يكون له خليفات إذا رجع إلى أهله؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال
فثلاث آيات يقرأهن في صلاته خير له من ثلاث خليفات.
يقول فثلاث آيات من القرآن يقرأهن في صلاته خير له من ثلاث خليفات لا شك بل من أكثر من أكثر من الخليفات ثلاث آيات يقرأهن في صلاته أفضل من ثلاث خليفات.
قال رأينا الله دثنا أحمد بن الأزر قال دثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر أن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القرآن مثل الإبل المعلقة إن تأحدها صاحبها بعلقها أمسكها عليه وإن أطلق عقلها ذهبت.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أحمد بن الأزهر
أحمد بن الأزهر قال حدثنا
عبد الرزاق
عبد الرزاق قال حدثنا
معمر
معمر قال حدثنا
أيوب
أيوب قال
النافع عن ابن عمر
النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل القرآن مثل الإبل المعقلة يعني لها عقال هذا عقلته وهذه عقلته وهذه عقلته هذه فعندكم المعلقة فهو غلط المعقلة معقلة يعني عقل الناقة هذا بحبل وعقل الناقة هذا بحبل هذا خلص لكن إن ساعدت هذه العقل وهذه النوم ما حفظت القرآن وإن ضيعت هذه العقل ضاع القرآن نفسه ونسيت الإنسان والآية إذا نسيتها كبير أن هذا مشكلة بقى. يقول كمثل الإبل المعقلة يعني المربوطة في يدها بالعقال ما تروح ما تروح لكن انظر إن تعاهدت هذه الإبل وتعاهدت عقلها لا تنفلت فتعاهدت يعني إذا تلوث القرآن أنت حافظ القرآن أو حافظ بعض السور تعاهد اقرأ اقرأ في كل محلات في المسجد في بيتك في أي مكان فإذا تخاف أن تنسى خذ المصحف اقرأ واحفظ أول السورة أول الصفحة وآخر الصفحة وأول الصفحة تحفظه بإذن الله وتعاهده لأجل لا تنسى. أما إن تركته واشتغلت في أمور غيره نسيته انفلتت العقل انفلتت العقل انفلتت النوق راحت ونسيان في القرآن كبيرة من كبائر الذنوب.
قال رحمه الله دثنا أبو أروى محمد بن عثمان العثماني قال دثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن الألاء بن عبد الرحمن نبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي شطرين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين فيقول الله عز وجل حمدني عبدي ولعبدي ما سأل فيقول الرحمن الرحيم فيقول أثنى علي عبدي ولعبدي ما سأل فيقول مالك يوم الدين فيقول مجدني عبدي فهذا لي وهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين. يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين يعني فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل وآخر السورة لعبدي. يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهذا لعبدي ولعبدي ما سأل.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو مروان محمد
أبو مروان قال حدثنا
عبد العزيز بن أبي حازم
عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثنا
العلاء بن عبد الرحمن
العلاء بن عبد الرحمن
عن أبيه عبد الرحمن
عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب قال حدثنا
أبو هريرة
أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم
يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي.
هذا الحديث في الأمهات كلها يقول الرب تعالى وتقدس قسمت
الصلاة
بيني يعني القراءة القراءة في الصلاة قسمتها بيني وبين عبدي. فإذا قال الحمد لله فقال الله تعالى وتقدس حمدني عبدي فهي إثبات القول لرب العالمين وأن الله يتكلم ويقول ومن أنكر القول لله والكلام لله فهو ملحد ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائهم يلقون ما كانوا يعملون. فهو ملحد اللي يمكن أن الله يتكلم أو أن الله يقول فهو ملحد نعوذ بالله خارج من الإسلام. الشاهد أن الله يقول ويتكلم تعالى وتقدس, تكلم أزلا ويتكلم متى شاء بما شاء, تكلم أزلا ويتكلم متى شاء بما شاء تعالى وتقدس. فيقول إذا قال الحمد لله الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي ولعبدي ما سأل, قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي ولعبدي ما سأل, قال إياك نعبد هذا بيني وبين عبدي يقول رب العالمين, هذه بيني وأبدع عزيز بيني وبين عبدي
مالك يوم الدين. فيقول
مالك يوم الدين قال أثنى علي عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال إياك, إياك هنا قدم العامل لأجل الحصر لأن العبودية لله محصورة العبودية لله, إياك نعبد عن لا أعبد إلا أنت ربي, إياك قدم العامل على المعمول وهو إياك, فلما قدمت إياك يعني لا أعبد إلا أنت ربي, إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت ولا يستحق العبادة إلا أنت يا ربي, وإياك نستعين يعني لا نستعين إلا بك, لأن من أنواع العبادة لو تعبد غير الله وتستعين بغير الله صرت مشرك الشرك الأكبر. نقول إياك نعبد يا ربي لا نعبد إلا أنت, فهذه بيني وبين عبدي, وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي أيضا, قدم العامل الاستعانة بالله تعالى وتقدس. لا يجوز المسلم أن يستعين إلا برب العالمين تعالى وتقدس, ولا يدعو إلا رب العالمين, ولا ينذر ولا يصرف شيء من أنواع العبادة إلا لله رب العالمين. ثم قال ثم الباقي الصورة كلها لعبدي, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى, هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا الحديث الأمهات الست كله, يعني أثنى علي عبدي, مجدني عبدي, حمدني عبدي, ولعبدي ما سأل, هذا من سلام رب العالمين يخاطب عبده. نعم.
قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا غندر عن شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد, قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج فأذكرته فقال الحمد لله رب العالمين وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة
قال حدثنا
محمد بن جعفر
محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا
حبيب بن عبد الرحمن
حبيب بن عبد الرحمن قال
عن حفص بن عاصم
عن حفص بن عاصم قال حدثنا
أبو سعيد بن المعلى
أبو سعيد بن المعلى يقول كنت مع الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد ولما صلينا وانتهت الصلاة وقمنا لنخرج قال سأعلمك سورة أعظم سورة في القرآن. يقول فمشينا حتى وصلنا الباب فخشيت أنه نسي أو شيء من هذا, وما نسي عليه الصلاة والسلام. يقول فذكرته فقال هي الفاتحة, هي السورة الفاتحة, هي المثاني والقرآن العظيم, هي التي أنزلت علي. مثاني يعني تقرأ آية ثم تثني بآية أخرى, أو تقرأ وصف من الأوصاف ثم تثني بوصف آخر, تقرأ مثلا النور ثم تقرأ الظلمات, تقرأ كذا ثم تقرأ كذا, تقرأ ما للكفار من الوعيد الشديد ثم تقرأ ما للمؤمنين من الجنات والغرف الطيب, إلى هذا تثنية يعني تقرأ شيء ثم تثني بشيء آخر, أما في موضوع أو في غير موضوع. نعم.
قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا أبو أسامة عن شعبة عن قتادة عن عباس الجسمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة
أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
أبو أسامة
قال حدثنا
شعبة
قال حدثنا
قتادة
قال
عن عباس بن جشم
عن عباس بن جشم قال
عن أبي هريرة
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سورة هي 30 آية يعني سورة تبارك سورة الملك 30 آية شفعت لصاحبها تدخل أدخل الجنة فرسلوها يقرأها يبكي يقرأها بيبكي شفعت له يوم القيامة وأدخلته الجنة. سورة في القرآن هي 30 آية شفعت لإنسان حتى أدخلته الجنة لصاحبها.
قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا خالد بن مخلد قال دثنا سليمان بن بلال قال دثني سهيل نبي نبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة
قال حدثنا
خالد بن مخلد
قال حدثنا
سليمان بن بلال
قال
حدثني سهيل بن أبي
قال حدثني سهيل بن أبي صالح
عن
أبيه أبي صالح قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
قل هو الله أحد تعدل ثلث
القرآن. ليش عدل ثلث القرآن؟ لأن القرآن قصص عن الأمم الماضية، قصص عن الثلث منه، قصص عن الأمم الماضية وعن الرسل وعن الأمم اللي أرسلت لهم الرسل. هذا ثلث، ثلث قصص عن الأمم، وثلث أحكام، أحكام أنزلها الله على عباده، أحكام، وثلث توحيد. وسورة قل هو الله أحد جمعت ثلث التوحيد، لأن صارت ثلث القرآن لأنها جمعت ثلث التوحيد. فالقرآن ثلاثة أصناف، صنف قصص أمم وقصص رسل وقصص ناس أهلكهم الله، وثلث أحكام وتوجيهات من الله تعالى وتقدس، وثلث توحيد جمعت هذه السورة اسم التوحيد فصارت ثلث القرآن. ففضلها كبير، لا شك أن فضلها كبير. فإذا قرأ الإنسان فكأنه من الفضل له ثلث القرآن، له القرآن كله، لأن فضلها وفضل قراءة القرآن. وإن كان لا ينقول أن من قرأ قل هو الله أحد كأنه قرأ الثلث من، لكن لك فضل الإنسان في تلاوة قل هو الله أحد، وصارت ثلث القرآن لأنها ثلث التوحيد في القرآن.
قال رحمه الله دثنا الحسن بن علي الخلال قال دثنا يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن.
يقول ابن ماجه مؤكد ما سبق حدثنا
الحسن بن علي
قال حدثنا
يزيد بن هارون
قال حدثنا
جرير بن حازم
قال
عن أنس
بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ولا يجوز أن تحدث قل، لأنه نزلت من عند الله على رسوله عليه الصلاة والسلام قل يا محمد قله. بعض الناس يحدث قل، بلغني عن بعض الناس يحدث قل يقول هو الله أحد الله السلام، لا ينبغي هذا، لأن الله أنزل قل على رسوله قل يا محمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فتكفلت بثلث التوحيد الذي في القرآن وصارت ثلث القرآن.
قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس الأودي عن عمرو بن ميمون عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أحد الواحد الصمد تعدل ثلث القرآن.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
علي بن محمد
قال حدثنا
وكيع بن جراح
قال حدثنا
سفيان الثوري
قال
عن أبي قيس الأودي
قال حدثنا
عمرو بن ميمون
قال
عن أبي مسعود الأنصاري
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. هذا حجة بعض الناس الذي يحذفون قل، لكن لا يجوز حذفها، لأن الرسول قرأها في الصلاة قل هو الله أحد، والصحابة قرأوها في الصلاة وغير الصلاة قل هو الله أحد، قل يا محمد هو الله أحد. ومخاطبة الرسول بقل، الله يقول قل يا محمد هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا بد من قل، لأنها نزلت مع قل هو الله أحد، أنزلها الله في القرآن، فتقول قل هو الله أحد، قل يا محمد هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
باب فضل الذكر. قال رحمه الله دثنا يكون حميد بن كاسم قال دثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن زياد بن أبي زياد مولى بن عياش عن أبي بخرية عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرضاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال ذكر الله. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه ما عمل امرؤ بعمل أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب فضل الذكر، ذكر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله الذي لا إله إلا هو إلى آخره. تسبح ربك وتذكر ربك حتى قيل إنها تمنعك من الصواعق بإذن الله، إذا جاءت الصواعق وأنت تذكر الله ما تصيب ذاكر. ما هو يغادى بعض الأحاديث أن الصاعقة ما تصيب ذاكر مطلقا، أنت تذكر الله تصيب الناس كلهم لكن ما تصيبك الصاعقة اللي تنزل من السماء مع السحابة مع السحابة تذكر، فإنها لا تصيب ذاكر لله. توقف على باب الذكر. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.